الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في صحيح البخاري في كتاب العلم في باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في الحديث 900: حدثنا كي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد ومولى سلمة بن الأكوع عن سلمة وهو ابن الأكوع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من ثلاثيات الإمام البخاري رحمة الله عليه، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، فبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. فهذا الإسناد من أسانيد الإمام البخاري العالية. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل، أي ما لم أقله، والعائد محذوف، من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث كنظائره من الأحاديث المتقدمة التي فيها الوعيد الشديد على من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من أسباب دخول النار، فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ نفسه منزلا. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا ومنزلا. واحتج بذلك من قال أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من الكفر، فإن وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مسكنه ومنزله، أي مسكن الكاذب عليه ومنزله، نار جهنم، ولم يجعل له مسكنا آخر ومنزلا آخر، فدل ذلك على أنه من الكافرين المخلدين في نار جهنم، لا منزل له ولا مسكن إلا النار. وهذه المسألة سبق ما فيها من النزاع فيما مضى، وعرفنا أن من أهل العلم من أطلق القول بكفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من فصل: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بالحديث 110: قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل المنقري التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي حسين وهو عثمان بن عاصم ابن حسين عن أبي صالح وهو السمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والشاهد من هذا الحديث وآخره هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأورد المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث وختم به هذا الباب، وفيه بيان أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز مطلقا، لا في اليقظة ولا في المنام. أعني من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولا في يقظته فلا يجوز ذلك، ولو زعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كذا وكذا ولم يحصل هذا، فهو أيضا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك لا يجوز. فلا تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث اليقظة ولا في أحاديث المنام. قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكنيته، وكنية النبي عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، وأذن بالتسمي باسمه. والمسألة فيها نزاع كبير بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا مخصوص في حياته عليه الصلاة والسلام ومشروع بعد وفاته، ومنهم من قال المنهي عن ذلك هو الجمع بين الاسم والكنية، فمن اسمه محمد لا يكنى بأبي القاسم، وتشرع الكنية لمن لم يسمى بمحمد، فالنهي إنما هو عن الجمع بين الكنية والاسم. وقيل غير ذلك، وقيل أن النهي من النهي العام في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته. والذي ينبغي هو اجتناب التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام مطلقا في حياته وبعد وفاته. وقد جاء الحديث في الصحيحين حين قال عليه الصلاة والسلام ولا تكنوا بكنيتي، قال أنا قاسم والله هو المعطي. جاء في حديث أبي هريرة وجاء في حديث معاوية في الصحيحين الله المعطي وأنا القاسم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب في تكنية بهذه الكنية، وأن الله سبحانه وتعالى جعله قاسما لما أعطاه، فالمعطي هو الله عز وجل، والقاسم هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يشعر على أن هذا الاسم من خصائص، على أن هذه الكنية من خصائصه، فإن الله سبحانه وتعالى جعله قاسما وهو المعطي سبحانه وتعالى، فالمعطي هو الله، والقاسم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من أخذ من ذلك النهي عن التسمية بقاسم، وقال لا فرق بين الكنية والاسم، فإن المعنى موجود فيهما في الكنية وفي الاسم، فإن القاسم لعطاء الله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام، أعني في حياته هو القاسم لعطاء الله عز وجل، ولا فرق بين أن يكنى الشخص بأبي القاسم أو يكنى أو يسمى بالقاسم، فإن المعنى متحد. فهذا مذهب لبعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن النهي من النهي العام في حياته وبعد وفاته، أما من قال النهي خاص بحياته عليه الصلاة والسلام فإنه يجيز بعد ذلك التكني بأبي القاسم والتسمي أيضا بالقاسم. قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان لا يتمثل به، فلهذا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه على صفته فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من حمل الحديث على عمومه، وأن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على أي صورة فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول فيه بعد. والظاهر حمل الحديث على من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صفته، لقول من رآني، فإذا رأى غير، فإذا رأى شخصا آخر ليس على صفته عليه الصلاة والسلام فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون رأيا له إلا إذا رآه على صفته، وإلا فقد رأى غيره. من رآني في المنام فقد رآني، وهذا يدل على أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صفته في المنام فقد رآه حقيقة، فتلك الرؤية ليست من قبيل ضرب الأمثال، بل هي رؤية حقيقية. من رآني في المنام فقد رآني. وجاء نعم الحديث بلفظ من رآني في المنام فسوف يراني، من رآني في المنام فسوف يراني، أي بعد ذلك. وهذا محمول على أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته في المنام فسوف يلتقي به ويراه في اليقظة، فيحمل الحديث على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون بشرى لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في موضع من الأرض أنه سوف أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في أي موضع في الأرض أن الله سبحانه وتعالى سوف ينعم عليه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. وهذا يكون في حياته لا بعد وفاته. وقد احتج بهذا الحديث بعض الصوفية على أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسوف يراه في اليقظة، أي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا حمل الحديث ما لا يحتمل. وقد ذهب إلى ذلك السيوطي في رسالته تنوير الحلق في رؤية النبي والملك، فتأول الحديث على هذا المعنى ونقل تأويلات لبعضهم على هذا المعنى واسترضى ذلك وقوى ذلك. وهذا القول في غاية البعد، والقول الذي يذكره العلماء هو القول المستقيم أن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال سوف يراني أي يوم القيامة، وهذا فيه نظر، فإن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة رؤية عامة لمن رآه في المنام ومن لم يراه، لكن أحسن ما يتأول به الحديث على أن هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، أن من رآه في المنام سوف يراه في اليقظة في حياته عليه الصلاة والسلام، فتكون بشرى له بالالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.